بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري: قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما الجمع بين هذا وبين ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيحرك لسانه ويحرك شفتيه ويعرف قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته؟ هذا كان في بداية الوحي يسرع بتلقيه من جبريل حتى لا يفوته شيء منه، فتكفل الله له أنه يجعله محفوظا في صدره. والكفالة الثانية أنه يتلوه، والثالثة بيانه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وإذا كان كذلك فما حكم من يصلي مصمتا شفتيه؟ صلاة باطلة. النووي رحمه الله نقل الاتفاق على أن من صلى، أن من كان جنبا فقرأ القرآن مصمتا شفتيه يعني في نفسه، أن هذا لا خلاف في جوازه. ومن هذا المعنى نقل النووي أيضا اتفاقهم، اتفاق الشافعية وهكذا سائر الجماهير، على أنه إن صلى كذلك صلاته باطلة. وأيضا لا يؤجر في مثل هذا بكل حرف حسنة، بقي هل هو إذا استند مثلا على فراشه وتذكر القرآن مأجور؟ نعم، لكن هذا التحديد في قراءة، في القراءة، والقراءة لا يطلق عليها قراءة إلا إذا كانت بلفظ، بتحريك الشفتين واللسان. فالسرية ما يسمع الإنسان فيها نفسه، والجهرية ما يسمع فيها قريبة فما فوق. وقد استفاد من ذلك النهي عن العجلة في القرآن، وربما تكون العجلة لهذا المعنى أنه يريد أن يحفظه ويعجل في حفظه، لكن ما حفظ بعجلة ضاع بعجلة. خذها فائدة، إذا حفظت القرآن واستعجلت فيه ولم تتقنه، أهم شيء فقط أن تمر على السورة وتقول حفظتها وما تتقن، يتفلت عليك سريعا. وإذا صبرت عليه وكررت السورة حتى بقيته ثبتت، مراجعته تسهل عليك. هل الله أنزل على عبده، على رسوله صلى الله عليه وسلم، لفظا ومعنى أم لفظا فقط؟ نعم، لفظا ومعنى، أنزل عليه اللفظ والمعنى فبين له معناه بدلالة قوله ثم إن علينا بيانه. وعلى هذا الذين يقولون أنا ما أفهم القرآن، أفهم آيات الأحكام، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرمها، لكن يبقى وجه ربك وليداه مبسوطتان، آيات الصفات ما أفهم معناها، يقال ما اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أنزل على نبيه اللفظ والمعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لفظه ومعناه لتبين الناس ما نزل إليه. ويقال في هذا أنت ابتدعت. فمفوض معاني الصفات ابتدع، ومفوض كيفية الصفات اتبع، متبع لا مبتدع، أي أن هذا الكيفية ما الإنسان لا يدري. لو قال كيف استوى، قال مالك رحمه الله الكيف مجهول، إيمان به واجب، سألنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا وأمر بإخراجه. لكن تؤمن أن الله استوى. الرحمن على العرش استوى هذه آية مفهومة، والكيف استوى معلوم. باب، هذه عدة أبواب مندرجة تحت الكتاب الأول والباب الأول، يذكرها بغير ترجمة، أخلاها من الترجمة بمفردها، واستغنى فيها بالترجمة الأولى التي هي كيف كان بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، ثم كيف كان بدء الوحي، ثم سرد، وأنه كان بدء الوحي على هذا كسلسلة الجرس إلى آخر ما تقدم، ثم أتبعه بالذي يليه، من أنه كان يأتيه الملك ويصم عني فقد وعيت عنه يتمثل الملك، وأن الوحي كان ينزل به الملك، وهذه كيفية من كيف أنه ينزل به ملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم الذي يليه أيضا أن بدء الوحي أنه أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام بسورة إقرأ، وكان أول الوحي أول إقرأ، أول سورة إقرأ، إلى آخر ما ذكر فيه. ثم يليه أيضا أن من معاني ما نجم جاء به الوحي أنه رأى الملك مرة ثانية، وهذا هو الوحي الثاني، يعني ليس الأول، الأول وحي النبوة وهذا وحي الرسالة، فنزل عليه بالمدثر. كل هذا من الوحي وبدايات الوحي وبدايات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالاته ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أتبعه بالباب الرابع أنه كان يتلقى الوحي بعجلة حتى لا ينفلت عليه، فأمره الله أن ينصت، فإذا قرأ جبريل عليه ما قرأ بعد ذلك يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بعده كما قرأه. ثم يليه الباب الآتي، وأن الوحي كان نزوله في رمضان أول الوحي، ولهذا لما كان بداية الوحي في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو شامل لنزول القرآن جملة إلى بيت العزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له عناية به في رمضان، وكانت مناسبة ذلك أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان إلى السماء الدنيا كما جان ابن عباس وجماهير العلماء، وكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه، يعني هذا يعرض هذا يعرض، كأن تقول سمع لي وسمع لك، أنت أقرأ سورة البقرة ثم إذا انتهيت منها أنا أقرأها، فهذا هي يعني يعارضه، هذا يعرض وهذا يعرض، كل واحد يعرض على الآخر بما نزل في عليه في رمضان. فلما كان العام الذي توفيه عارضه مرتين، أي دارسه القرآن مرتين، هذا يدرسه هذا يدرسه. قال وبهذا يجاب عن إجاب من سأل عن مناسبة إيراد الحديث حديث الباب، أنه لما كان نزوله في رمضان كانت مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم له مع جبريل في رمضان كل سنة لهذه المناسبة، لأنه شهر القرآن، شهر نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال حامي الكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، في ليلة القدر، قال إن أنزلناه في ليلة القدر. قال رحمه الله حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، والنسبة إلى مرو مروزي، ما يقال مروي، نسبة إلى مرو مروزي. قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي عالم خراسان ومفتيها وشيخ الإسلام. قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي، يونس عن الزهري هو ابن يزيد الأيلي، أي من الأيلة. عن الزهري هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله. من سيجيب على هذا السؤال؟ لا، دعني أنظر واحد آخر حتى ما أبقى أنا أكرره من انتبه. تجيب على هذا؟ نسيت اسمك. اسمك ناصر. الزهري ما اسمه؟ هيا سجل في دفتري. وأنت؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، اتفق على جلالته وكان قوالا بالحق، وكنيته أبو بكر. حاء، أي تحول السند. وحدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد المروزي صدوق، قال أخبرنا عبد الله. من سيجيب على هذا السؤال عندك؟ تتابع من ومن في الرواية عن عبد الله؟ من ومن؟ أحسنت، فكلاهما روى عن عبد الله بن المبارك. عبدان بالسند الأول، وبشر بن عبد الله بالسند بن محمد بالسند الثاني. هذان من تلاميذ عبد الله بن المبارك عالم خراسان. قالوا كان سباقا بالخير. قال أخبرنا يونس ومعمر. يونس من؟ الأيلي. كيف عرفته؟ هو الذي يروي عن الزهري. ومعمر هو ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن. صهرنا، هذا صهرنا، تزوج من عندنا من اليمن. حبسوه، قالوا لما كان عالما رأوا منه النفع، قالوا زوجوه حتى لا يذهب. ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله. هو بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمعوا في هذا إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء ذروة علماء المدينة في ذلك الزمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس. العباس له عشرة من الولد، ما أحد منهم نبغ في العلم مثل عبد الله، هكذا ولا لا؟ له عشرة. قال تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب نميهم ووفي الثمرة، يا رب واجعلهم كراما بررة. كلهم صالحون، يعني العباس بن عبد المطلب أقصد، نماهم نموا، لكن مع ذلك عبد الله هو الصحابي الجليل الحافظ البحر الحبر ترجمان القرآن. والسبب في ذلك بعد تقدير الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففقهه الله في الدين وصار فقهه عظيما، وما اختلف مع كثير ممن أقرانه أو من غيرهم إلا كان الصواب مع ابن عباس غالبا، وعلم التفسير وصار يعني ترجمان القرآن، يلقب بترجمان القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، في رمضان لأنه شهر أنزل فيه هذا، كان بدء الوحي فيه، فهذا هذه مذاكرة لبدء الوحي ومذاكرة للوحي ومدارسة للوحي وتثبيت للوحي، وفيه الحفاظ على الوحي. هذا من الأدلة على أهمية مراجعة القرآن ومدارسة القرآن وتثبيت هذا الوحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. تعاهدوه أي راجعوه. ومراجعته شديدة، لكن بعد المراجعة تجد لذة، يا سبحان الله، كأن الله يخلف بخير ويعين على ذلك. فلا تستصعب مراجعة القرآن، بل اصبر على مراجعته وكرر الصفحة مرات مرات، سواء صفحة أو خمس آيات أو ما تستطيعه، حتى تتقنها وانتقل إلى غيرها. واعتني بما تفلت عليك أن الذي ترى أنه مهزوز عليك، نسأل الله العون وعياذا بالله من تفلت القرآن. إذا كان من علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، فكيف بمن نسي القرآن وتفلت من صدره؟ ويتكلم الفقهاء عند هذه الآية، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآية في سياق فتركتها، أي جانبتها لم تعمل بها. لكن أيضا نسيان القرآن خطير إذا كان عن إهمال لا عن مرض، عن إهمال لا عن مرض. أما إذا ابتلي بمرض فسلب القرآن وسلبت عليه نعم مثل الصحة والعافية وكذا، هذا قد يكون معذورا. أما بسبب الإهمال والانشغال عنه، يا لها من خسارة. واعلموا أن الشيطان قد يتسلط على الإنسان إذا أضاع القرآن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وانسلاخه قد يكون بتركها والإعراض عنها وعدم العمل بها، وقد يكون أيضا بتفليته عدم المبالاة به. قال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وإذا كنت تقرأ القرآن وتشعر بشدة، فاعلم أن هذا أنت الآن في محاربة مع عدوك، حاربه حتى تستنتصر عليه وتراجع القرآن بسلاسة وانشراح صدر. وإلا هذا قد يكون من الشيطان ومن تلبسه ومسته ومن وساوسه، فاعرض عنه واقبل، وكر بجهدك وكرس جهدك على الإكثار من القرآن حتى يسهل عليك. الشاهد من هذا الحديث كما سمعتم، ماذا ذكر الحافظ في الشاهد فيه مناسبة هذا الحديث؟ قرأنا المناسبة قبل الدرس، أن القرآن نزل الوحي نزل في رمضان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يتعاهدانه في رمضان للتذكير بالوحي. قال الحافظ: فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، كما ثبت في من حديث ابن عباس الذي نعرف أنه موقوف عليه. فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان. وليس معناه أنه بعد ذلك ما يقرأه، لا، ولكن هذه المدارسة. لما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين لمزيد إتقانه والعناية به وكثرة الأجور به، مزيد كثرة الأجور. قد يقول قائل: ما حكم قراءة ختم القرآن في رمضان 3 مصاحف 4 مصاحف؟ نقول: مباح، وجد من السلف وجاء الدليل أنه من كان يختمه في 3 فهو يعقله، أما أدنى من ثلاث قد لا يعقله. فإذا ختمه في ثلاث، عشرة في ثلاثة كم سيصير؟ ثلاثين. لو ختمها عشر مرات ينكر عليه؟ ما ينكر، لكن لا يكسر ركب الناس. ختمه بنا في مفرده وكذا، وما يحتاج أن يطيل بالناس إلا إذا أحبهم. بل وجد من كان يقرأه في النهار ويقوم به في الليل من السلف رضوان الله عليهم، فيقرأ في اليوم والليلة فيختم في اليوم والليلة مرتين. ذكروا هذا عن كهمس بن الحسن جماعة. تركيزنا في هذا الحديث على مناسبة وجوده في هذا الباب، فإن مناسبة الباب مهمة. نسأل الله أن يعيننا على شرح مناسبات الأبواب وعلى شرح مناسبات الأحاديث، فإن بيان ذلك مهم حتى يفهم الإنسان ما معنى صحيح البخاري، ما معنى هذه الأبواب الغزيرة، يفهم هذه التبويبات. الحديث متفق عليه انفرد به البخاري، متفق عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.